ثم قال المؤلف رحمه الله في كتاب الصداق عليه السلام: في هدايا الزوج وهدية الزوج ليست من المهر، نص عليه الإمام أحمد. يعني الزوج قد يهدي على المرأة إذا وافقوا على إنكاحه سواء قبل العقد أو بعد العقد، جرت العادة أن الزوج يهدي إذا مات خطب امرأة ووافقوا، فإنه يأتي بهدايا قبل العقد وقد يأتي بهدايا بعد العقد، لكن الهدايا التي قبل العقد لما خطب وافقوا عليه فصار يهدي، أهداها ذهبا، أهداها ساعة، أهداها طياب، أهداها أشياء، يعني جرت عادة الناس بذلك من أجل أن يرغبهم في تزويجه ولئلا يرجعوا عن ذلك لرغبته في المرأة فيهدي. هل هذه الهدية من المهر أم لا؟ المؤلف يقول ليست من المهر، وهذا واضح ليست من المهر، لأن المهر ما اتفق عليه، المهر ما ألزموه به. أما هذه الهدية فإنه جاء بها متطوعا، المهر لم يصل إليه الآن، وهذه هدية جاء بها متطوعا راغبا لم يلزم بها. أما المهر فإنه يلزمه إذا اتفقوا عليه فإنه ملزم به. إذن هذه زيادة لرغبته في نكاح هذه المرأة، فإنه يأتي بهدايا باختياره من غير أن يلزم بها. إذن هي ليست من المهر، فما قبل العقد إن وعدوه ولم في واو ساقطة إن وعدوه ولم يفوا رجع بها. قال الشيخ تقي الدين أي ابن تيمية رحمه الله: فإن كان الإعراض منه أو ماتت فلا رجوع له. هذا شخص أهدى ثم رجعوا عن التزويج، بدأ لهم ألا يزوجوه، أهدى هدية وأكثر، ثم أخبروا قالوا: والله استخرنا الله ورجع عدلنا عن الزواج. إذا ما حال الهدايا؟ هل يجوز أن يرجع فيها أو يدخل في الوعيد: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في قيئه؟ نقول لا، هنا يجوز أن يرجع لأنه أهدى مقابل التزويج ولم يحصل المقصود. هذه أشبه بهدية الثواب، تعرفون هدية الثواب؟ أن يهدي شخص إلى شخص غني أو أمير، يهدي إليه هدايا نادرة من أجل أن يرد إليه أكثر منها. ليس بينهم صداقة، ليس بينهم قرابة ولا معرفة، لكن يختار أميرا يطمع في ما عنده من الخير والمال فيهدي إليه شيئا نادرا، شيئا من التحف النادرة، فيفرح بها هذا الأمير أو الغني فيعوضه أضعاف ضعف أو ضعفين أو ثلاثة وأكثر استضرافا لهذه الهدية. لكن إذا لم يعوضه فله إيش؟ الرجوع. هدية الثواب نوع من البيع، لا بد أن يرضى صاحب الهدية أو ترد، ولا يجوز للمهدى إليه أن يتملكها من غير أن يرضيه. إذن هذه الهدية، هدية الزوج هنا أو الخاطب، أشبه بهدية الثواب. إذا لم يزوجوه فإنهم يجب عليهم أن يردوا عليه هدايا، وإن أعرض هو ليس له أن يرجع بشيء لأنه أهدى باختياره ولم يرجع عن وعده، هو الذي رجع، بدا له أن يترك الخطبة فله ذلك، ولكن ليس له أن يأخذ شيء من الهدايا. قال: ترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر كفسخ لعيب. يعني إذا حصلت فرقة مسقطة للمهر فإن الهدية ترد، مثل إيش؟ قال كفسخ لعيب، عيب في الزوج ولا في الزوجة، ولا يشمل؟ يشمل الاثنين. إذا حصل عيب يعني عقد هذا الرجل على هذه المرأة، أهدى ثم عقد، ثم تبين أن المرأة برصع مثلا، ما هو الحكم؟ الحكم أنه يفسخ ويرد إليه المهر وترد إليه الهدايا أيضا، لأنه إنما أهدى لأجل أن يستمتع بالمرأة، والعدم الاستمتاع جاء ممن؟ من المرأة، يعني فيها عيب. طيب لو صار العيب فيه، لو صار العيب فيه يعني قبل بعد العقد وقبل الدخول أو بعد الدخول تبين أنه أبرص، يعني نقول هنا قبل الدخول، لأن قبل الدخول يسقط المهر، تبين أن الرجل فيه برص قبل الدخول ففسخت المرأة، ترد عليه المهر ولا لا؟ ترد عليه المهر. لماذا؟ لأنها هي التي فسخت. صحيح أن العيب في الرجل، لكن تستطيع يمكن أن تزوجه وهو أبرص، فإذا لم ترغب هي التي تبادر بالفسخ، فتكون الفرقة جاءت من قبلها. إذا جاءت الفرقة من قبل الزوجة فإن المهر يسقط، وإذا سقط المهر ردت الهدايا، لأن المرأة هي التي فسخت فترد عليه ما أعطى، لأنه لم يحصل له المقصود، لم يحصل له المقصود، وهو إنما أهدى ليحصل له المقصود. فإذا لم يحصل والسبب من المرأة هي التي فسخت فإنها ترد عليه مهره وهدايا. نعم. لا غير هذا بالنسبة للمهر، هذا بالنسبة للمهر، الكلام عن الهدايا. قال وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر وفسخ لعيب ونحوه قبل الدخول، لدلالة الحال على أنه وهب بشرط بقاء العقد، فإذا زال يعني زال العقد ملك الرجوع فالهبة بشرط الثواب. واضح التعليل، لأنه أهدى من أجل أن يبقى العقد ويستمتع، فلما فات الاستمتاع بسبب المرأة هي التي فسخت فإنها ترد عليه هديته. قال وتثبت كلها أي الهدية مع مقرر له أي المهر كوطئ وخلوة. هذا واضح، إذا دخل بها خلا بها أو وطئها ثبت المهر كله تقرر كاملا، والهدية تبع له، لأنه هو الذي فارق، هو الذي فارقها باختياره، فلا يرجع بشيء لا بالمهر ولا بالهدية. أو مع مقرر، وتثبت الهدية كلها، وتثبت كل هذه الهدية مع مقرر له أي المهر كوطئ وخلوة، أو لنصفه يعني مع مقرر لنصفه كطلاق ونحوه، لأنه المفوت على نفسه. هنا لقائل يقول لماذا لا ترد عليه نصف الهدية؟ أنا ردت نصف المهر، هذا شخص عقد ودفع المهر وأهدى، قد تكون الهدية أكثر من المهر في بعض الأحيان، يرد عليها مثلا قطعة أرض أو حديقة بستان أو كذا على حسب حال الناس، كان يكون إنسان غنيا وكريما وقد رغب في هذه المرأة فيهدي هدية كبيرة قد تكون أكثر من المهر، فإذا طلق قبل الدخول تنصف المهر، ترد عليه نصف المهر. لماذا لا ترد نصف الهدية؟ لماذا نقول ترد نصف الهدية؟ لأن هذه فائدة الخلاف في أول مسألة، قال وهدية الزوج ليست من المهر، ليست من المهر، والله سبحانه وتعالى يقول فنصف ما فرضتم، فنصف ما فرضتم، يعني إذا طلق قبل الدخول فنصف ما فرضتم، والهدية لم تفرض، الهدية لم تفرض على الزوج وإنما دفعها باختياره. إذن الهدية هنا لا ترجع، لأن الأصل تحريم الرجوع في الهدية، العائد في هبته، هدية نوع من الهبة، العائد في هديته كالكلب يقي ثم يعود في قيه. هنا الآن هو الذي طلق، يعني ترد الهدية لو أن المرأة هي التي فسخت أو أبوا لزوجوه قبل العقد، لكنهم هم الآن وفوا له ما وعدوه به فعقدوا له، والمرأة استمرت على العقد لكنه هو الذي طلق باختياره. فهل هناك سبب للرجوع في الهدية؟ الجواب لا، ليس هناك سبب يبرر له أو يجيز له الرجوع في الهدية. أما المهر ففيه نص، فالمهر فيه نص يتنصف، أما الهدية فالأصل أنها لا ترجع ويحرم العود فيها، وليس هناك مبرر أو مبيح للعود. ثم قال: فصل، أي في تفويض المهر، ولمن زوجت بلا مهر وهي المفوضة، والتفويض الإهمال، كأن المهر أهمل حيث لم يسم. قال الشاعر: لا تصلح الناس فوضى لا سرات لهم، أي مهملين أي مهملين مهر مثلها. والعقد صحيح في قول عامة أهل العلم قالوا في الشرح، وقول تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. والطلاق مبني على ماذا؟ على صحة النكاح. الله سبحانه وتعالى أباح الطلاق قبل الفرض: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. إذن أباح الله تعالى الطلاق قبل الفرض، والطلاق دليل على صحة النكاح، لأن الطلاق فرع عن النكاح. إذن يجوز أن يتزوج الإنسان امرأة بدون تسمية صداق، يقول: زوجتك ابنتي، ويقول: قبلت، ويتفرقون ويتم النكاح، وله أن يدخل بها أيضا، له أن يدخل بها كما سيأتي بهذه الأثار، ولا بأس بذلك، والمهر يكون في ذمته، لها مهر المثل في ذمته. وعن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال مسعود رضي الله عنه: لها صداق نسائها، يعني صداق المثل، لا وكس ولا شطب، يعني لا زيادة ولا نقص، وعليها العدة ولها الميراث. عليها العدة لأنها ماتت، لأن زوجها مات فتعتد، زوجة مات زوجها فتعتد، ولها الميراث أيضا لأنه مات عن زوجه فهي وارثة. فقام معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت. رواه ابو داود في صحه. في تتمة الحديث: ففرح بذلك ابو مسعود رضي الله عنه، يعني لأنه وافق قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مسعود رضي الله عنه حكم بصحة النكاح، وتبين أنه وافق حكم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الحديث مرفوع، الحديث مرفوع لقول معقل: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في امرأة منا. إذن هذا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها، إذا الزواج صحيح، تزوج امرأة ولم يفرض لها، النكاح صحيح، وعليه مهر المثل، وهي زوجة لما مات عنها وجبت عليه العدة ولها الميراث. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. فقال المرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. تزوج أحدهما صاحبة فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا، يعني ليس من شرط صحة النكاح فرض المهر، ليس من شرط، شرط صحة النكاح المهر، المهر شرط لصحة النكاح، لا صح النكاح بدون مهر، ولكن ليس من الشروط أو ليس شرطا أن يفرض. فرق بين أن نقول المهر شرط لصحة النكاح، هذا صحيح، وأما فرض المهر فليس شرطا في صحة النكاح. فلما حضرت الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطيها شيئا، فأشهدكم أني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهما فباعته بمائة ألف. رواه ابو داود، قال الحاشية صحيح. أو بمهر فاسد، يعني هذا معطوف على قوله ولمن زوجت بلا مهر أو بمهر فاسد. المهر مسمى الآن لكنه فاسد، كخمر أو خنزير فرض مهر مثلها عند الحاكم. ولمن زوجت بلا مهر أو بمهر فاسد فرض مهر مثلها عند الحاكم، يعني لها فرض مهر مثل عند الحاكم، يعني لها ما يفرض لها الحاكم، حاكم مراد بالقاضي، فإن اصطلحوا فذاك، وإلا إن اختلفوا يرتفعون القاضي والقاضي يفرض لها مهر المثل. هل هي ثيب أو بكر، هل هي غنية أو فقيرة، فينظر القاضي في مثيلاتها من النساء، في مثيلاتها الأبكار إن كانت بكرا أو الثيبات، ينظر في هؤلاء الناس ما هي مهور في العادة، إذا كانت مثلا من 30 إلى 50 مثلا أو إلى 40 يأخذ الوسط، يأخذ الوسط من 30 إلى 50 يجعله 40، ما بين 30 إلى 40 يجعله 35، فينظر في مهر المثل ويأخذ الوسط. فرض مهر مثلها عند الحاكم قبل الدخول وبعده، لأن النكاح لا يخلو من مهر، قال في الشرط ولا نعلم فيه مخالفا. ولأن الزيادة على مهر المثل ميل على الزوج، والنقص عنه ميل على الزوجة، والميل حرام، إذن لا يظلم هذا ولا هذا، تعطى مهر المثل. فإن تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح ولزم، لأن الحق لا يعدوهما، تراضوا على أقل ما يتمول. قال المهر لو قال ريال مثلا أو 10 ريالات أو مثلا طعام أو لباس أو ما شابه ذلك فلا بأس، لكن لابد من المهر. فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه أو تراضيهما وجبت لها المتعة، نص عليه وقول عمر بن عباس رضي الله عنهم وقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسر قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هذه يعني بعض العلماء تمسك بهذه الكلمة حقا على المحسنين، وقال إن المتعة ليست بواجبة، لأن الله تعالى وصف الذين يبذلونها بأنهم محسنون، والإحسان ليس بواجب، الإحسان زيادة على الواجب، لكن هذا يعني القول ضعيف، والصواب أنها واجبة، الله تعالى أمر بها، وبذل الواجب من الإحسان، بذل الواجب من الإحسان، يعني الإحسان معناه عام، هذا أحسن، من قام بالواجب فهو محسن، ومن ترك الواجب فهو مسيء، فهو محسن بالجملة، والإحسان درجة، الإحسان درجات، لأن هذه الكلمة واسعة، معناها واسع، المحسن ضد المسيء. لو قيل لك شخص صلى الصلاة في وقتها مع الجماعة هي واجبة، تقول هذا إيش؟ قد أحسن، تقول قد أحسن، إنسان ترك صلاة الجماعة من غير عذر إيش تقول؟ تقول أساء. إذن من قام بالواجب فهو من المحسنين، والإحسان درجات وليس خاصا بفعل ما زاد على الواجب. وما ذكره قال والأمر يقتضي الوجوب، هذا الأصل، ومتعوهن هذا أمر، الأمر يقتضي الوجوب، وأداء الواجب من الإحسان، فلا تعارض، لا تعارض بين الأمر وبين حقا على المحسنين. ولا متعة لغيرها في ظاهر المذهب، يعني لا متعة واجبة لغيرها أي ممن فرض لها المهر، لأنه لما خص بالآية من لم يفرض لها ولم يمسها أو من لم يفرغ لها ولم يمسها دل على أنها لا تجب لمدخول بها ولا لمفروض لها. هذا قول يعني ما المفروض لها المدخول بها، من فرض لها المهر ودخل بها الزوج تقرر المهر وأخذته المرأة ملكته، فإذا طلقها بعد الدخول هل يجب لها متعة أم لا؟ لمسألة خلافية. وقال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فخص الأولى بالمتعة والثانية بنصف المفروض مع تقسيم النساء قسمين، ودل على اختصاص كل قسم بحكمه. وروي عن حنبل: لكل مطلقة متاع. روي عن علي وغيره رضي الله عنه وغيره قول تعالى: والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. إذا المطلقات كم نوع الآن؟ النوع الأول أنواع. النوع الأول من فرض لها ودخل بها، هذه أخذت إيش؟ أخذت المهر، يعني استمتع بها ومقابل المهر، هذه واحدة. الثانية: من فرض لها ولم يدخل بها، هذه مش لها، هذه لها نصف المهر، لها نصف المهر يعني أخذت نصف المهر. الثالثة: من لم يفرض لها ولم يدخل بها، هذه لها إيش؟ متعة واجبة. بقي يعني الآن عندنا من أخذت مهرا كاملا، ومن أخذت نصف المهر، ومن أخذت متعة واجبة. التي أخذت المهر كاملا هل لها متعة بعد الطلاق؟ من المشهور مذهب ليس لها متعة لأنها أخذت المهر، خلاف التي طلقت قبل الدخول وقبل الفرض، هذه ما أخذت شيئا، طلقت ولم تأخذ شيئا. التي فرض لها مهر وطلقت قبل الدخول أخذت نصف المهر، والمرأة لا بد أن تأخذ شيئا إذا طلقت، لأن الطلاق كسر للمرأة فلا بد أن تأخذ شيئا. فمن طلق فمن أخذت مهر كاملا فعلى المذهب ليس لها متعة لأنها تكتفي بالمهر الذي أخذته، وأما التي طلقت قبل الدخول ليس لها متعة اكتفاء بإيش؟ قول معي بنصف المهر. التي فرض لها وطلقت قبل الدخول لها إيش؟ نصف المهر، إذن يغنيها عن المتعة، هذه ما لها متعة، هذه ليس لها متعة. من طلقت قبل الدخول وقبل الفرض هذه لها إيش؟ متعة واجبة. لماذا؟ لأنها لم تأخذ شيئا. إذا الخلاف في ماذا؟ في الأولى التي أخذت المهر، طلقت بعد الفرض وبعد الدخول وأخذت المهر، فمنهم من يقول لا متعة لها لأن اكتفاء بإيش؟ بالمهر، ومنهم يقول لها متعة لعموم الآية، آية البقرة في قوله تعالى: وللمطلقات لفعان والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وأقرب الأقوال أن المتعة سنة لهذه المرأة التي طلقت بعد الفرض والدخول، لها المهر ويسن أن يمتعها لعموم هذه الآية. أما من أخذت نصف المهر فليس لها متعة اكتفاء بنصف المهر، ومن لم يفرض لها فلها المتعة واجبة، لها متعة واجبة لأنها لم تأخذ شيئا، لم تأخذ مهرا ولا نصف مهر، فلا يمكن أن تطلق مجانا، لا بد أن تجبر وتعوض على الطلاق، لأن الطلاق تكسر للمرأة فلا بد من التعوض. وقوله تعالى: فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قال أبو بكر: العمل عندي على هذه الرواية لولا تواتر الروايات عنه بخلافها، فيتعين حمل هذه الرواية على الاستحباب جمعا بين دلالة الآيات، بين دلالة الآيات ذكر مناف الكعبة. هذا هو أقرب الأقوال، أن المتعة سنة لمن طلقت بعد الدخول والفرض، إن متع فهو أفضل وأحوط، وإن لم يمتع فإنه لا يأثم لأن اكتفت بالمهر، بخلاف من لم تأخذ شيئا. قال في الكافي: فأما المتوفى عنها فلا متعة لها، بغير خلاف، لأن الآية لم تتناولها ولا هي في معنى المنصوص عليه، والمتعة معتبرة بحال الزوج. الآية لم تتناولها لأن الآية في المطلقات، وللمطلقات متاع بالمعروف، وهذه ليست مطلقة، هذا من جهة النص. من جهة المعنى أن المطلقة تمتع جبرا لها، لأن الطلاق كسر وهو بفعل الزوج، هو الذي طلقها وكسرها فيجبرها بالمتعة. أما هذه فهذا قدر الله، وليس لها عليها كسر بالوفاة، يعني لا عار على المرأة ولا عيب أن يتوفى عن زوجها، هذا قدر الله فليس لها شيء. والمال ينتقل إلى الورثة بمجرد موت الميت فليس لها متعة، لأن المال بمجرد الموت انتقل إلى الورثة وهي أحد الورثة، إذن لها الميراث ليس لها متعة. قال على الموسر قدره، على الموسر قدره وعلى المقتر قدره. المقتر هو الفقير، وليس مراد المقتر البخيل الذي يقتر مع الغنى، لا، مراد المقتر الذي ينفق نفقة قليلة بسبب الفقر لا بسبب البخل، لأن الإنسان لا يعان على البخل، البخل حرام، الإنسان يبخل عن النفقة الواجبة هذا محرم، فلا يراعى وهو مرتكب للحرام. فعلم أن المراد المقتر الذي ينفق قليلا بسبب قلة المال، لأنه معنى الفقير، الموسر الغني والمقتر الفقير. والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، فكل يمتع بحسب حاله. فأعلاها خادم إذا كان الزوج موسرا، الخادم مقصود به العبد، الخادم إذا أطلق مراد به العبد، يعطيها عبدا يملكها عبدا، سمرت خادم يعني يختمها بالأجرة، لا، لأن العلاقة انقطعت بالطلاق، فيعطيها خادم أي عبدا سواء ذكرا أو أنثى يملكها إياه. وأدناها كسوة تبديها بصلاتها إذا كان معسرا، وأوسطها ما بين ذلك، لقول ابن عباس رضي الله عنهما أعلى المتعة خادم، ثم دون ذلك النفقة، ثم دون ذلك الكسوة. وهذا تفسير من الصحابي فيجب الرجوع إليه، قاله في الكافي. يكون النفقة والكسوة متقاربة، نفقة قد تكون كثيرة يعطيها طعاما يكفيها أشهر أو سنة، يعطيها تمرا كثيرا، يعطيها برا أو شعيرا كثيرا يكفيها لمدة سنة أو أشهر. والكسوة يعني مجرد ما يستر في الصلاة، ما يستر البدن، فقد تكون يكون النفقة أكثر من الكسوة لأن طعام كثير. أما طعام يوم أو يومين هذا ليس مرادا، وهو أقل من الكسوة، على الغالب أن طعام يوم أو يومين أقل من الكسوة، لكن المقصود أن يعطيها طعاما كثيرا، يعطيها تمرا كثيرا، يعطيها برا كثيرا يكفيها لأشهر أو سنة، والكسوة تكون أقل من هذا الطعام.